شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
لا صلاة بعد صلاة الرواية الإمام مسلم في قوله ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر تؤكد أو تبين أن الوقت المنهي عنه بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الصبح وسيأتي حديث ضعيف من ضمن الأحاديث لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتين يكون الكلام هناك عنها إن شاء الله. قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عرفنا المقصود لا صلاة بعد صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. قال رفض مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وحديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، باذرة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، باذرة يعني ظاهرة واضحة حتى ترتفع. وإذا على الارتفاع كما ورد بعض الآثار حتى قيد رمح أو قيس رمح، لما يعادل تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة. وحين يكون قائم ظهيرا يعني حين الزوال، حين ارتفاع الشمس في وسط السماء، ويكون ظل الشيء قائما على ذلك الشيء فلا زيادة ولا نقصان، فلا يميل هذا الظل عن هذا الشاخص، لا يمين ولا يسار، وقت زوال الشمس مقدر بأقل من 5 دقائق. وحين تضيق الشمس للغروب يعني حين تميل الشمس للغروب، وقت اصفرار الشمس، فمن وقت اصفرار الشمس إلى الغروب، فصار مجموع هذه الأوقات 5 أوقات، أوقات المنهي عنها، المنهي في الصلاة فيها 5 أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث من في وقت زوال الشمس حين يقوم قائم ظهيرة، والوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى اصفرار الشمس، والوقت الخامس من وقت اصفرار الشمس إلى الغروب، إلى أن يغرب قرص الشمس. هذه الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، ما الحكمة من النهي في هذه الأوقات؟ قالوا عدة حكم اللي وردت في الآثار والتي تلتمس أيضا من النهي، منها أن وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فلا يصلح الإنسان أن يصلي فيكون مصليا لهذا الشيطان. أما في وقت قائم الظهيرة فهو وقت تسجير جهنم، فهو وقت تسجير جهنم. ولذلك أيضا قيل أو أثر الإبرار في الصلاة حتى تزول الشمس. ومما قيل في هذه الأوقات المنهي عنها البعد عن مشابهة المشركين، لأن بعضهم يسجد للشمس حين طلوعها وحين غروبها. قيل البعد عن مشابهة المشركين في صلواتهم، لأنهم يسجدون للشمس حين طلوعها وحين غروبها. ونحن نعلم مبدأ كبير من مبادئ هذا الدين، البعد عن المشركين وأعمالهم وعما كان صفة لهم وعما كان صفة لهم. فهذه إذا جاء الفعل على صفة ثابتة للمشركين أو للكفار فلا يجوز متابعتهم حينئذ، بل تجب مخالفتهم. ولذلك ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من سمات المشركين من صفاتهم أو من صفات اليهود أو النصارى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته، سواء في العبادات المباشرة مع الله سبحانه وتعالى كالصلوات أو الحج أو الصيام، أو في العادات التي تفعل بأخلاق الناس وسلوكهم وتصرفاتهم، أو في المظاهر، حتى مظاهر اللباس ومظاهر الشكل، كل ذلك نهي عنه لأن فيه مشابهة للمشركين. يبقى معنى، هل هذا التحريم لكل الصلوات أو لصلوات دون صلوات اتفق أهل العلم على تحريم صلاة النافلة المطلقة في وقتها، اتفق أهل العلم على تحريم صلاة النافلة المطلقة في وقت النهي. أي صلاة نافلة، واستثني من وقت النهي بالاتفاق أيضا قضاء الفائتة. فلو فات الإنسان ركعتي الفجر مثلا، أو فاته صلاة الظهر مثلا ولم يذكرها إلا بعد العصر، فهذه تقبل، فالفائدة تقبل في وقت النهي بلا خلاف بين أهل العلم. يبقى هناك خلاف فيما سمي بالصلاة ذات السبب، مثل صلاة الكسوف، مثل دخول المسجد، فهذه صلوات لسبب قائم صليت لأن السبب ورد، فوقع الكسوف، هل يصلي الناس وقت النهي أو لا؟ دخل الإنسان مسجد ويريد أن يجلس يذكر الله أو يقرأ أو ينتظر أحد أو فهل يصلي ركعتين أو لا؟ هنا اختلف أهل العلم على قولين، الجمهور الأحناف والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة عدم جواز الصلاة النافلة في أوقات النهي مطلقة، سواء كانت ذات سبب أو لم تكن ذات سبب، سواء كانت لسبب أو لغير سبب. وقالوا إن النهي عام، إن النهي الوارد عام لم يستثني ذات السبب وعدم ذات السبب، وهذا اتصل له السمعاني رحمه الله كثيرا طويلا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عند الحنابلة وهو الذي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحققين من أهل العلم من المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم الشيخ باز وغيره، قالوا أن الصلاة ذات السبب تصلى في وقت النهي، أو يجوز صلاة النافلة ذات السبب في وقت النهي، لأن النهي عام وهذه وردت في سبب خاص فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص لخصوصه، مثل ما استثني قضاء الفائتة مثلا فيستثنى ترك الأسباب، صلاة ركعتين دخول المسجد، صلاة ركعتي الإحرام الإحرام، صلاة الكسوف وغيرها. هذا ما يراه يعني بعض المحققين وهو الأكبر والله أعلم، ليعمل بالأحاديث كلها ولا يعطل نص من النصوص. فلو عملنا بالقول الأول لتعطلت بعض النصوص الدالة على الصلاة التي ورد سببها، ولكن إذا عملنا بالقول الثاني فنكون عملنا بالنصوص جميعا، وهو أن النهي باقي على عمومه وهذه عملت للسبب القائم له، فحينئذ قالوا بجواز صلاة النافلة ذات السبب. لكن لو لم يصلي إنسان لسبب لهذا السبب في وقت النهي فلا ينكر عليه، إن صلى فحسن وإن لم يصلي فلا بأس. باقي معنى مسألة وهي التي أشكلت في بداية الحديث، هل النهي بعد طلوع الفجر من حين يطلع الفجر، أو النهي بعد صلاة الفجر، أو النهي بعد صلاة الفجر؟ ذهب إلى القول الأول وهو النهي بطلوع الفجر الجمهور وحنيفة ومالك وأحمد، وحنيفة ومالك وأحمد مستدلين بالحديث الذي سيأتي، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدتين، النافلة الراتبة وصلاة الفجر طبعا. وذهب الشافعي والشافعية عموما إلى أن النهي يبدأ بصلاة الفجر، فلو صلى إنسان أو أربع أو ست بعد طلوع الفجر فلا ينكر عليه، بدليل رواية مسلم، بدليل رواية مسلم التي معنى لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذه وضحت الرواية لا صلاة بعد الصبح، وهذه وضحت الرواية لا صلاة بعد الصبح. وهذا القول قول الشافعية هو الأقرب والله أعلم لأمرين. الأمر الأول هو المتبادل لما تقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد الفريضة. الأمر الثاني أن الذي استدل به الجمهور فيه مقال فيه ضعف، وعلى فرض أنه ارتفع للحسن كما يقع بعض أهل العلم، لأنه لا يقاوم التفسير الواضح الصحيح، لا يقاوم التفسير الواضح الذي ورد في الصحيح عند مسلم، فالذي ورد في الصحيح لا صلاة بعد صلاة الفجر أقوى فيعمل به، فلا يقاوم هذا الذي استدل به الجمهور، لا يقاوم حديث مسلم. ولذلك تلاحظون أن الناس في صلواتهم لو قام الإنسان صلى غير صلاة الركعتين لأنكر القدامى عليه، لأنه يقول لا صلاة إلا سجدتين فقط، والعمل بالوارد أولى بلا شك. العمل بالوارد أولى، أن الإنسان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فقط ولا يزيد، لئلا يدخل في الخلاف، لئلا يدخل في الخلاف. لكن لو زاد فلا إشكال إن شاء الله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والروايات. الحديث الذي بعده قال وعن جبير بن مطعم أنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث كما قال مصنف رواه خمسة، ومما رواه أيضا الدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيره. ونص الترمذي على تصريحه قال حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. قال يا بني عبد مناف، عبد مناف هذا هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنسب قريش لعبد مناف، وتنسب قريش لعبد مناف وهم أشرف القبائل، فلذلك أعطوا سقاية البيت. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا فرق بهذا البيت يعني بالكعبة وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث فيه ألا وقت للنهي، ألا وقت للنهي، لأنه يقول لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا من ظاهر الاستدلال بهذا الحديث، ووجه الدلالة من وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، سواء كان في وقت النهي أو في غير وقت النهي. لكنه يعارض الأحاديث الصحيحة، منها ما سبق الوارد فيها أن هناك وقت نهي للصلاة، فبما أول في نهيه، فبما يؤول بحيث تتفق الأحاديث. ونحن هنا صححنا أو صحح أهل العلم هذا الحديث، أوله بعدة تأويلات وكلها سائغة، منها أنه قال لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى، فالمقصود إلى الصلاة التي بعد الطواف، المقصود حينئذ الصلاة التي تلي الطواف، لا تمنع أحد طاف وصلى، فقارنه بالطواف، فدل على أن المراد الصلاة التي بعد الطواف. هذا تأويل، وتأويل سائغ، لأن العرف هنا يصدر من الجمع بين الأمرين. وتأويل آخر وهو سائغ أيضا، أن الخطاب هنا لبني عبد مناف أن عليكم ألا تمنعوا، ما عليكم في أي وقت يصلي. الحديث جاء بوصية لبني عبد مناف ألا يمنعوا أحد، وليس موضوع الحديث في بيان وقت النهي أو عدم، فأنتم لا تمنعوا أحدا جاء يصلي أيا كان. فصار المقصود هنا هو الوصية لبني عبد مناف ألا يمنع أحدا يصلي في البيت، وليس موضوع الحديث موضوع وقت النهي، وليس موضوع الحديث وقت النهي. أما أن الصلاة لها وقت معين وليس لها وقت معين، فهذا ليس موضوع هذا الحديث، وإنما موضوع أحاديث أخرى. هذه التأويلان وهما سائغان، سواء قيل في الأول أو قيل في الثاني. ذكر أهل العلم استنباطا، من الأوقات المفضلة للوقتين، وقت غروب الشمس ووقت طلوع الشمس، هذه الأوقات والأوقات قد يكون تذكر بعض أن يعني لو أفضل في مثل صلوات السبب أن يصلى في وقت المغلق ولا يصلى في المغلق، لأن لألا يصلي إلى الشيطان أو يرد الشيطان. لكن حتى في وقت المغلق بالنسبة لقضاء الفائتة مثلا، لو فاتت الإنسان صلاة الفجر ولا استيقظ ولا توضأ ولما جاء يصلي وإلى وقت طلوع الشمس يصلي، لا لا فرق. أيضا الحديث يمكن أن يستدل به، هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أن صلاة أن الصلاة ذات السبب يجوز أن تصلى وقت النهي، يجوز أن تصلى وقت النهي بدليل من شاء القول وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقرنها بالطواف، قرنها بالطواف. أيضا يفيد الحديث عدم منع المتعبدين في البيت الحرام، عدم منع المتعبدين في البيت الحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن المنع لمن طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. أيضا مما يفيد الحديث شرف خدمة البيت الحرام، وكان لمنع عبد مناف ثم تسلم لخدم البيت بحسب الولاة المتعاقبين عليه. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمر. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هذا الحديث اختصره المصنف، هذا الحديث اختصره المصنف، قال: الشفق الحمر وتمام، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والصحيح وقته، والصحيح وقته. هذا الحديث روي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. بل بعضهم نفى التصحيح للمرفوع مطلقا، نفى التصحيح للمرفوع مطلقا، وليس معناه أن الموقوف أرجح صحة من المرفوع. قال: الشفق الحمرة، يعني بعد مغيب الشمس يظهر في الأفق حمرة في السماء، فهذا هو الذي يسمى الشفق، ويستمر شيء من الوقت، يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الزمان. معدل ما يصل عندنا هنا ساعة إلى ثلث ساعة إلى ربع تقريبا، لكنه أيضا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، اختلاف الزمان من طول الليل والقصر، واختلاف المكان الأمكنة التي يطول فيها الليل يختلف عن الأمكنة التي يقصر فيها الليل، وهكذا. فالعلامة إذن الشفق، فقال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. وكانت الحمرة هذه نتيجة لبقايا شعاع الشمس، بقايا شعاع الشمس، فإذا انتهت هذه البقايا انتهى وقت صلاة المغرب، ودخل وقت صلاة العشاء، ودخل وقت صلاة العشاء، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، يعني صلاة العشاء. فأفاد الحديث أمرين: الأمر الأول أن صلاة المغرب هي نهاية الشهر، لما تحدده بالشهر؟ ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشهر، من مغيب الشهر. فيصلى إنسان مثلا الآن يعني بما يعادل الساعة 1:15 صلاة العشاء، فلا ينكر عليه كمسافر مثلا، لأنه يعني دخل وقت صلاة العشاء، دخل وقت صلاة العشاء، إلا إذا كان الشباب قائما، إلا إذا كان الشباب لا زال موجودا. هذا ما يدل عليه الحديث. الحديث الذي بعده قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر النحو، وزاد: الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. هذا الحديث كما قال المصنف رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، يعني ابن خزيمة والحاكم، وهو روي أيضا مرفوعا وروي موقوفا، روي مرفوعا وروي موقوفا. ورجح بعض أهل العلم الوقف، لكن بمجموع رواياته ينتبه إلى أن يكون مرفوعا، بمجموع رواياته يرتقي إلى أن يكون مرفوعا صحيحا. قال: الفجر فجران، ما هما؟ الفجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. إذا هذا التفريق من حيث الحكم، المترتب على طلوع هذين الفجرين. فما هو الفرق؟ كان الفرق أن واحدا منهما يحرم الطعام بالنسبة للصائم، يحرم الطعام يعني بالنسبة لمن أراد أن يصوم، فإذا طلع هذا الفجر فلا يجوز الأكل حينئذ. وتحل فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، وهذا المقصود في الفجر الثاني الذي يظهر أفقيا، يظهر على امتداد السماء، على امتداد الأفق. والفجر الثاني تحرم فيه الصلاة أي صلاة الفجر، ويحل فيه الطعام يعني يجوز الأكل فيه. وضح الرواية الثانية، وضحت الفرق من حيث الصفة، وضحت الفرق بين الفجرين من حيث الصفة. صفة الفجر الأول وهو الذي يسمى الفجر الكاذب، هذا يكون مستطيل، يكون مستطيل مثل العمود في الأفق، ولا يكون أبيض خالص، وإنما يكون يميل للإصفرار شيئا ما. قال: إنه كذنب السرحان يعني كذنب الذئب، فيمتد كالعمود في السماء، هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، والفجر الثاني هو الفجر الصادق الذي يكون أفقيا في الأفق، فإذا رآه يرى بياض واضح، كما قال الله سبحانه وتعالى: من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود من الفجر، فيتبين البياض من السواد تماما، من سواد الليل، وإذا قال لا حتى يتبين يعني يتضح بوضوح، فلو شك الإنسان يبقى على الأصل، يبقى على الليل، فحينئذ يكون هو ممتدا في الوقت. فالفرق من حيث الصفة أن الأول كالعمود في السماء ولا يكون أبيض خالص، والثاني كتف الأمم وبياضه ناصر. إذا رآه الناظر عرفه تماما، فلا يكون كالأول يعني فيه شيء من الغرش. والثالث بينهما من حيث الزمن تقريبا ساعة، الثالث بينهما من حيث الزمن تقريبا ساعة. وهذا إذا رأته الدية كصاحب، وهذا إذا رأته الدية كصاحب تظن أنها الفجر، تظن أنه الفجر أحيانا. الحكم المترتب على هذا ما ذكره في الحديث من أن المترتب عليه حكم الصيام وحكم الصلاة هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب. وبناء عليه أخذ الأذان الأول والأذان الثاني من الفجر، أخذ الأذان الأول والأذان الثاني من الفجر. فالأذان الأول يكون مع التبين أو مع ظهور الفجر الكاذب، والثاني الأذان الثاني مع ظهور الفجر الصادق. الحديث الذي بعده قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. الحديث الصحيح من رواية الترمذي والحاكم كما أن أصله في الصحيحين، لأن رسول عن ابن مسعود أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة لوقتها. بعد بين المصنف رحمه الله أوقات الصلوات والأوقات المنهي عنها تحديد ذلك تماما، بين حينئذ أفضلية العبادة أين تكون، في أول الوقت أو في وسط أو في آخر. فجاء بهذا الحديث، جاء بهذا الحديث وهو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وهل هنا الأعمال تدل على العموم؟ تدل على عموم الأعمال، لكن جاء في حديث آخر أفضل الأعمال الإيمان بالله أو إيمان بالله. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ هنا يقول الصلاة لوقتها أو على أول وقتها في أول وقتها، وهنا يقول إيمان بالله. قالوا من الجمع سهل، وهو أن قوله الصلاة في وقتها للأعمال البدنية، أفضل الأعمال البدنية، وأفضل الأعمال إيمان بالله الأعمال القلبية، الأعمال القلبية. لكن مع ذلك وردت أحاديث غير قليلة في بيان أفضلية الأعمال وهي مختلفة، فتارة جاء الجهاد في سبيل الله وجاء الصلاة لوقتها وفي أول وقتها، فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ جمع أهل العلم بعدة أمور. الأمر الأول أن قوله أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها أو غيره من الأحاديث يعني من أفضل الأعمال، يعني من أفضل الأعمال، وليس أفضلية مطلقة، وليس أفضلية مطلقة. هذا توجيه. والتوجيه الثاني أن أبواب الخير كثيرة، أن أبواب الخير كثيرة جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كلا على حاله المناسبة له. فإذا رأى إنسانا شجاعا قال الجهاد في سبيل الله أفضل عنده، وإذا رأى إنسان عابدا قال الصلاة في أول وقتها أو لوقتها أفضل الأعمال، وهكذا. كما يأتي هذا في النهي أيضا، يأتي لا ترضى، جاء في النهي لا ترضى، جاء في أحاديث أخرى نهي في غير الغرض، أيضا قالوا إنه إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم كلا على هذا، وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن لم يكن العمل الفاضل واحد بحيث تستطيعه فئة من الناس ولا تستطيعه فئة أخرى، بل كان متنوعا. ولذلك يختلف أفضلية الأعمال من شخص إلى آخر. فالتاجر مثلا أفضل الأعمال أن يزكي ويتصدق ويتبرع وينفق ويبني مساجد ودور تحفيظ القرآن ويتبرع لها ويقوم على المسكين والمحتاج والأرملة واليتيم، فهذا من أفضل الأعمال. وصاحب والإنسان الجالس غير صاحب العمل، الصلاة في أول وقت لأنه يستطيع أن يؤديها وتبقى له فاضل. والإنسان الشجاع القوي الجهاد في سبيل الله، والعامل نشر العلم وطالب العلم بما يتصل بعلمه وتحصيله وهكذا. وكل ينبغي أن يعرف من نفسه ما يكون به أفضل له، ما يكون بالنسبة له أفضل بناء على ما منحه الله سبحانه وتعالى من المواهب والقدرات والحواس. ولذلك تجد بعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى سهولة في قيام الليل مثلا، فهذا أفضل النوافل بالنسبة لحتى قيام الليل، لأنه صار يستطيع أن يؤدي منها شيء كثير. وآخر لا يستطيع أن يصوم على قيام الليل لكن يستطيع أن يصوم النهار، هذا أفضل العمل بالنسبة له صيام النهار. وآخر يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يقرأ القرآن لكن لا يستطيع أن يقرأ درس مثلا، هذا أفضل في حقه أن يقوم بقراءة القرآن. وآخر لا يستطيع أن يكتب ويؤلف لكن يستطيع أن يشتري من ماله مئات الكتب ويوزع، هذا أفضل في حقه كذلك وهكذا. فينظر الإنسان إلى ما منح الله سبحانه وتعالى من القدرات والمواهب التي معه، وحينئذ يستغل هذه القدرات والمواهب بما منحها الله سبحانه وتعالى من الفاعل. ولذا من الغبن الفاحش للإنسان والخسارة والهلاك أن يمنحه الله قدرة على شيء معين ولا يستغله، كالتاجر مثلا الذي يمنحه الله الأموال الطائلة لكنه يبخل.